مساء الخير. يوم الأربعاء الماضي بدأنا الحلقة الأولى من مشوار الحوار مع ضيف اليوم الدكتور محمد شحرور. كما تذكرون الدكتور شحرور صاحب مجموعة كتب أثارت قدر كبير من الجدل، أهمها هو كتابه الأول الكتاب والقرآن، ثم صدرت له عدة كتب أخرى وهي الدولة والمجتمع ثم الإسلام والإيمان، والآن نحن لأول مرة نناقش كتابه الجديد نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة. والعناوين الأساسية التي اختارها ضيف حلقة اليوم هي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللبس. في الحلقة الماضية فجر الدكتور شحرور عدة قضايا، ولكن قبل أن يفجر هذه القضايا بدأ بشرح نظريته أو الفلسفة التي يستند عليها، وهي أنه لابد أن يكون هناك فهم جديد وعصري للنصوص، وأن الفهم الذي كان منذ 14 قرنا في ظروف مكانية وفي ظروف معلوماتية ومعرفية اختلفت بتغير الزمان والمكان. يظل النص كما هو صالح لكل زمان ومكان، وهذا ما يصر عليه الدكتور شحرور، ولكن الفهم يتطور. ويقول الدكتور شحرور لا تخافوا على كتاب الله من الفهم العصري والتطور والتجدد، لأنه في كل مرة مع كل تطور للعلم والتكنولوجيا وأدوات البحث والفهم والتأويل، ففي نهاية الأمر سوف يكون ذلك لصالح كتاب الله كما يقول الدكتور شحرور، لأنه العلم في نهاية الأمر يتضاءل مهما تطور ومهما تقدم أمام أعظم صنع، وهو صنع الخالق سبحانه وتعالى، على أساس أن واضح هذا النص، النص القرآني العظيم هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفلسفة التي ينطلق منها الدكتور شحرور في فهمه وفي محاولة بحثه الدقيق حول محاولات جديدة للفهم العصري الجديد كما يسميه. الآن هو يحاول من خلال اختيار موضوع أو ملف شائك هو ملف المرأة، ويطرح فيه عدة قضايا يرى أنه كان فيها الفهم، لا نريد أن نقول المغلوط، ولكن الفهم المتوارث لفقه المرأة كان فيه ظلم وإجحاف للمرأة، وأنه كما يقول الدكتور شحرور النص فيه إنصاف للمرأة، ولكن لأسباب اجتماعية وسياسية وتاريخية ولها علاقة بفهم اللغة ولها علاقة بالمورثات التاريخية كان هناك هذا الفهم الذي كان يتناسب مع المرحلة. ولكن يقول إذا حاولنا أن نفهم هذه النصوص الخاصة بالمرأة وبفقه المرأة فإننا سوف نجد أن النصوص تحمل بداخلها وفي تفسيراتها من وجهة نظره إنصاف شديد للمرأة، بل أنه في بعض الحالات تكون المرأة هي الأساس ويكون الذكر هو التابع لها، وهذا فيه نوع من التكريم من الخالق سبحانه وتعالى للمرأة، وليس كما يفسره المجتمع الذكري ومجتمع الرجل الذي ظل لمدة 14 قرن. هذا ليس تفسيري أنا ولكن تفسير الدكتور شحرور. وبدأ الدكتور شحرور يشرح فكرة أن الوصية في مفهومه هي الأصل، وأنه هناك فرض على المؤمنين كافة بأنهم يوصوا إذا حضرهم الموت أو يوصوا في حياتهم، وأن الإنسان في حياته حسب فهم الدكتور شحرور يستطيع أن يتصرف في ماله بالطريقة التي يريد، بالأسلوب الذي يريد، لمن يريد، بالحجم الذي يريد، فهو في هذه الحالة حر ويتصرف كما يريد، وليست هناك قيود لمن يعطي هذا أو ذاك، لأنه في نهاية الأمر هو حر وأيضا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا الدكتور شحرور حسب فهمي أنه الإرث في هذه الحالة هو نوع احترازي أو احتياطي شرعه الله سبحانه وتعالى في حالة إغفال الإنسان أو عدم قدرة الإنسان أنه هو يقوم بالوصية. ثم يدخل الدكتور شحرور في أكثر القضايا يعني وعورة، وهي تفسيره وللذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا يعطي هذه التفسيرات. لعلي لا أكون قد اتحفت بالدكتور شحرور بما قال، ولكن في نهاية الأمر كما قلنا لكم يوم الأربعاء الماضي في هذه الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وربما في حلقات أخرى سيكون الدكتور شحرور منفردا يشرح وجهة نظره كاملة ويشرح كتابه كاملا في كل القضايا، ثم يكون للعلماء والخبراء فرصة للمناقشة معه، ثم تكون المناقشة من الجمهور يقول ما يريد. دكتور شحرور أولا مساء الخير، بترجع حضرتك أن حضرتك تحاول أن تلخص قدر الإمكان ما فات المشاهدين الذين لم يشاهدوا الحلقة الماضية بالذات فيما يختص بقضية الوصية والإرث وهما الموضوعين اللي احنا تحديدا فتحناه.
الوصية كما شرحت سابقا هي الأساس في انتقال الثروة من شخص إلى آخر، والإرث هو
حسب فهم حضرتك
حسب فهمي نعم. والوصية يوجد فيها توجيهات من قبل الله سبحانه وتعالى ولا يوجد فيها نسب، والوصية خاصة بكل إنسان لوحده ولظروفه، ومحلها عام أي أن الإنسان يستطيع أن يوصي لمن يشاء لجامعة ولمستشفى ولأولاده ولأي شيء، والوصية فيها توجيهات فقط للذوي الضعاف وللمساكين واليتامى وذوي القربى، هذه توجيهات بدون نسب. بينما الإرث هو الاحتياط في حال عدم وجود الوصية، فالله سبحانه وتعالى أوصى عوضا أحد الناس، ولكن توضع في قانون الإرث قانون عام لكل أهل الأرض وينطبق على كل أهل الأرض. فقانون الإرث هو عام ومحله خاص، أي أنه لا يرث إلا المذكورين في آية المواريث، هم الأصول والفروع والزوج أو الزوجة.
لمن لا يعرف من هم الأصول ومن هم الفروع،
أب أب أم جد ست إلى آخره، والفروع ابن 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 بنت إلى آخره لتحت، بينما آباء وأبناء الزوج والزوجة
في هذه الحالة العموم أو الخلان أو العمات
لا ما في بالاسم ما في
نعم
لا يوجد
نعم
لا يوجد،
ولكن درج الأمر طوال القرون الماضية أن هؤلاء يرثون.
نعم الآن لماذا؟ لأنه اعتبروا في آية المواريث الموجودة الآن والمتبعة أن الذكر أن الولد والذكر الأنثى لا تدخل في هذا، بينما الولد هو الذكر والأنثى هذا.
من أين جاء التفسير الحالي أن أولاد العموم يرثوا؟
هلا بقولك فيش هذا ولا وقطعت رقاب على هذا رقاب قطعت. الآن نشأ الفقه الإسلامي في القرن الثاني الهجري،
نعم،
وأسس في القرن الثاني الهجري. أبو حنيفة النعمان توفي 148 هجري، ولد الشافعي 150 هجرية، أو جعفر الصادق مات 147 أو 148 هجري، ولد أحمد بن حنبل 165 هجري، توفي مالك بن أنس حوالي 179 هجرية، كلهم في القرن الثاني الهجري. نشأ الفقه الإسلامي في وقت كانت الدولة العباسية في أوج قوتها، وكانت أقوى دولة في العالم وأغنى دولة في العالم وأكبر دولة في العالم، مركزية كانت تحكم العالم الإسلامي من بغداد ما عدا الأندلس. شرعية العائلة العباسية أخذتها من آية الإرث، شرعية العائلة. لماذا؟ لأنه عندما توفي رسول الله العرب خلطت بين النبوة والرسالة والملك، حصل التباس بيناتهم النبوة والرسالة والملك. فماذا قالوا؟ قالوا أن سيدي رسول الله عندما توفي خلف فاطمة الزهراء والعباس، هذول اللي بيبقوا على قيد الحياة بعده. كونه البنت لا تحجب، فمناته ولد العباس، إذا البنت تحجب العباس ما برد، وفي هذا تنتزع الشرعية عن العائلة العباسية تماما.
طب شرح فكرة تحجب أو لا تحجب،
يعني إذا في بنت إذا في بنت فقط العموم لهم دور برد، إذا في ذكر بالولاد العم ما بيقرب برا صار. فالبنت البنت تحجب العموم، الذكر لا، البنت لا تحجب العموم، الذكر يحجب العموم، هذا اسمه تحجب أو لا تحجب. فالعائلة العباسية بتقرأ في صفحة 112 في هذا الكتاب الرسائل المتبادلة بين أبو جعفر المنصور من العائلة العباسية وبين محمد النفس الزكية من الطالبيين، واستعمل آية المواريث بشكل مباشر لتحديد شرعية العباسيين في الحكم، انه انتو وقت النبي عليه الصلاة والسلام توفي كان عنده فاطمة وعمه العباس كان طيب من هاته ميت الى العباس، لاحظ لا كونه وضع سياسي بسبب الشارع اكثر من انه ذكر الولد ذكر ولا انثى، اكثر من لغه الشارع اكثر من تتعلق بشرعيه حكم اقوى دوله في العالم. اذا قال ان البنت تحجب اي ان العموم لا دخل له وان الولد هو الذكر والانثى فالشرعيه للعائله العباسيه تسقط مباشره وياتي الشرعيه للطالبين سلاله علي بن ابي طالب. فلذا تلاقي عند اهل السنه البنت الولد هو الذكر فقط، ولكن الشيعة البنت تحجب عندهم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام خلف فاطمة الزهراء والبنت تحجب العموم عند الشيعة. الآن إذا واحد عنده بنات على الحل عند الشيعة البنات برثوا، مو لأنه كمان لأسباب إيديولوجية، مو لأنه قرأوا الآية أفضل، لأنه قالوا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أنه العم بيعطي البنت الأخ ما بيأخذ شيء. يعني الآن هلأ كل واحد مثلا في بعض مثلا أراني مثل لبنان إذا واحد مثلا عنده بنات فقط من السنة
بيتشيع
لأنه لاحظ السبب الإيديولوجي إنه عند الشيعة البنت تحجب، عند السنة البنت لا تحجب، والسبب سياسي بحت. يعني لو في زمن أبو جعفر المنصور قال إنسان ما أن الذكر أن الولد هو الذكر والأنثى نزع الشرعية عن أبو جعفر المنصور مباشرة وصار من أئمة الشيعة وكان ذبح من الوريد إلى الوريد لأنه كان بيزع الشرعية عنهم. لهذا كان السبب سياسي بحت. الآن نزعنا عن رقابنا سيوف الأمويين والزبيريين والعباسيين والفاطميين والطالبيين، الآن نحن نبحث في آيات الإرث عن إنسان توفي وخلف ثروة معينة نريد أن تتوازعها بين الورثة. نحن في آيات الإرث لا نريد أن نثبت الشرعية لأي رئيس جمهورية أو ملك، ولا نريد أن ننزع الشرعية عن أي رئيس أو ملك. لذا فنحن لسنا خائفين، أنا خائف لأنه بهذا الشرح لا أثبت الشرعية لأحد ولا أنزع الشرعية عن أحد في الحكم ولكن في ذاك الوقت وتقرأها في الكتاب أنه أبو جعفر المنصور ومحمد نفس الزكي مباشرة استعمل آية المواريث مباشرة، لأنه كان ما في آية استعملت واستخدمت سياسيا مثل آية المواريث بشكل مباشر. الآن نحن في علم هذا، الآن نحن على رقابنا سيوف المتزمتين الذين يرون أنه ما حصل في القرن الثاني الهجري يجب أن يبقى إلى يوم القيامة. هؤلاء سيوفهم على رقابنا ما زالت إلى اليوم. إنه الولد هو الذكر، الولد هو الذكر والأنثى ولا يرث إلى المذكورين. الآن الجنس الواحد ما يفرق، الجنس الواحد في كتاب الله في الإرث غير موجود، هو عندهم موجود إذا تكتبه الإرث الواحد في كتاب الله غير موجود. يعني في كتاب الله في أرمل وأرملة زوج وزوجة، في أب وأم، في أخ وأخت، في صبي وبنت ذكر، ما في بنات على الحل وصبيان على الحل لأنه هي أهون وأسهل من أن يأتي وحي من أجل. يعني واحد عنده توفي وعنده خمس صبيان أو عنده خمس بنات، وين بده يجي قانون التوزيع بهذا الوضع؟
بالضبط بالتساوي.
لا لا لا، اذا عنده خمس بنات فقط،
اما خمس بنات ده بالتساوي وخمس يعني عنده ثاني ال 100 ريال او ال 100 جنيه اللي
فاضل، يعني
لو خمسه كل واحد
لا تحتاج الى حسي اصلا،
مش محتاج.
هم عندهم لا محتاجه، لان هو بيقول لك فان كنا نساء فوق اثنتين وان كانت واحده جاءت للاناث فقط بحال عدم وجود الذكور. في الارث لا يوجد ذكور اناث فقط او ذكور فقط، يوجد ذكور واناث فقط دائما موجودين. الان بدي اعطي فكره عن مفهوم نظريه المجموعات اللي هي الرياضيات الحديثه، وهذه النظريه وضعت في القرن العشرين وهي تنطبق على الارث 100%. مفهوم الرياضيات الحديثه أنه لا يمكن في هناك حالات لا يمكن أن نجرد فيها الأعداد بحيث تبقى عدد مجرد فقط، يعني 2 زائد 2 يساوي 4، وهذا وخاصة في الظواهر الاجتماعية. يعني ما بقدر أنا أقول 15 مليون عن المجتمع، هذا صار العدد، الإنسان صار عدد، الإنسان مو عدد. قول سكان مصر 67 مليون نسمة، نصفهم ذكور ونصفهم إناث، صار عندي مجموعة ذكور مجموعة إناث. المجموعة هي التي تعرّ لها تعريف واحد، مجموعة ذكور مجموعة إناث، مجموعة أطباء، مجموعة مهندسين، مجموعة مزارعي قطن، لها تعريف واحد هي اسمها مجموعة.
نعم.
الزمرة لها أربعة تعريف، المجتمع يتألف من مجموعتين ذكور وإناث، هي مجموعة، ولكن هذه المجموعة فيها مجموعات ثانوية ضمنها. مجموعة الآباء، الأب ذكر بالغ متزوج عنده أولاد، هذا أب صار، هي زمرة اسمها في الرياضيات الحديثة تنطبق عليها نظرية الاحتمالات. الأم أنثى بالغة متزوجة عندها أولاد، الأرملة أنثى بالغة متزوجة توفي زوجها، أربعة عارف، هي صارت زمرة. فدائما في الزمر، في الزمر هذه حالات خاصة، كل شيء بالمجموعات بده ينطبق عليها لسبب. لو قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، يعني لو أعطوا أنه قانون واحد للذكر مثل حظ الأنثى، طيب كيف مثل حظ الأنثى؟ كيف تعطيت الأم قد الأب؟ رأسا أعطى قال لك ولي أبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك. طيب رأسا خالفت قال لك لا، أنا عندي ثلاث حالات، ذكر وأنثيين، ذكر وثلاثة وذكر واحدة، طبقت الحالة الثالثة. هذه الحالات الثلاث، ذكر وأنثيين، ذكر فوق اثنتين، ثلاث، أربع، خمس إلى آخره، وذكر واحدة إلى آخر آيات الإرث ما طلع عنهم، واحدة منهم مطبقة، ما طلع عنهم لأنه هي مجموعتين، طبق على الذكور والإناث. هلا الأب والأم ذكور وإناث، الزوج والزوجة ذكور وإناث، الأخ والأخ ذكور وإناث. إيه ما طلع عن هالحالات الثلاثة، واحدة منهم استعملها دائما، واحدة منهم استعملها. لسبب تلاحظ هي شو منات المجموعات، انه المجموعات انه قلت لك بالارث لا يوجد مساواة فردية بين الافراد، مساواة بين المجموعات، اي ان مجموعة ما يأخذه الذكور يساوي مجموعة ما يأخذه الإناث. وإذا أردت أن ترى فعليك بالكمبيوتر وبالإحصائيات وتشوف أنه كيف، يعني في مكان هذي أخذوا الذكور زيادة رح يصير مكان آخر يعطوا الإناث زيادة. يعني إذا أخذت الأفريج المتوسط ما أخذوا الذكور وما أخذوا الإناث بيطلع على صفر، يعني بيطلعوا قد بعض. منين أخذت أنا من الانتجريشن هنا أنه من هذه النقطة هنا الذكور يساوي عدد الذكور يساوي عدد الإناث، من هنا لهنا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، ومن هنا لهنا الذكر ياخذ اكثر من الانثى. بتلاحظ انه ما اذا اخذت انتجريشن ما ياخذه الذكر بهذه المساحه وهذه المساحه متساويه تماما، يعني الافريج صفر، يعني بيعطوه هذول اكثر عم يعطوه هذول اقل، وبتلاقي المجموع صفر.
طب هلا حضرتك يا ريت تشرح الاربع نقاط اللي هي مكتوبه لوصيكم الله في اولادكم.
هلا قلت انه في عندي حدود الله، هلا اثنين، الارث يعاني من مشكلة الرد والعول في الإرث الحالي، هي إذا ممكن يعني هناك حالات إرثية ما بتغلق 100%، وهناك حالات إرثية يعني 100 جنيه بيطلع مو 100 جنيه، بيطلع 70 جنيه أو بيطلع 120 جنيه. وهي تسأل عنها ابن عباس إنه من الله سبحانه وتعالى من أحصى رمال عالج ما بيساوي اسم تسكر، يعني انت عم تساوي ما عم تسكر، هذا اسمه بالارث الرد والعول. يعني واحد توفي عنده ثلاث بنات
ما بتسكر، المحاسبين بيسموه الحساب ما قفلش.
نعم في هيك شيء، واحد مات وعنده ثلاث بنات ما عنده غيره، ما له اقارب، ثلاث بنات باتوا الثلاثين بالارث القديم، طيب الثلاث لمين بيقعد؟ بيطلع ما في، بيقول لك يردوا عليهم، هذا اسمه الرد. يعني وقت بيكون الاسم ما بتغلق 100% بيقول لك في الرد. احيانا الاسم بيصير فوق 100، واحد عنده وحده ماتت عندها ثلاث بنات لانه الولد ذكر، عندها ثلاث بنات وزوج، ثلاث بنات بيرثوا الثلثين وزوج بيرث النص، بيطلعوا فوق الواحد. هذا اسمه العول، يعاني من الرد. بينما انا قلت له انتبهوا، اذا كان عندي وقت قال تلك حدود الله، عندي الايات حدوديه هي محديه، يعني بقول لك اولا اعطاك الاساس الارث بعدين اعطاك، بقول لك تلك حدود الله، ارث الاصول والفروع.
طب عشان تقدر حضرتك تشرح هذه النقطه بالذات فيما يختص بقضيه الحدود، تسمح لي ده يكون بعد الاستراحه الاعلانيه، ويا ريت تشرحها تفصيلا لانه حضرتك اقتحمت نقطه بالغه الاهميه. فبعد الاستراحه تابعونا على الهواء مباشره. الدكتور محمد شحرور هو ضيف حلقة اليوم، والقضية هي كتابه الرابع أو كتابه الجديد نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، ويركز في فقه المرأة وتحت عناوين اختارها بشكل دقيق، وهي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية اللباس. قبل الاستراحة كان الدكتور شحرور يشرح قضية الإرث حسب الشرح الرياضي الذي تفضل به، وحضرتك تكلمت عن حدود الله وكنت هتبتدي تشرح النقاط. تفضل سيد.
فنحن عنا إذا كان لنا بمصر مثلا أو أي دولة أن درجات الحرارة العليا هي كذا وكذا وكذا، ودرجات الحرارة الدنيا هي كذا وكذا، ضروري يكون مجموع درجات الحرارة العليا 100 ومجموع درجات الدنيا 0، مو ضروري ابدا. وتقول لك تلك حدود الله، هاي الآية الآية 11 يوصيكم الله في اولادكم، الآية 12 وصية من الله، الآية 13 تلك حدود الله. يعني اقول لك انه هي حدود. ماذا يعني هذا؟ يعني انه الله سبحانه وتعالى اعطانا ثلاث قوانين في الارث، فطبق هذه ثلاث قوانين على الاصول والفروع والاولاد وكله. طب ما 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 طلع عن ثلاث قوانين شو معناتها؟ معناتها انه ارث الاب والام هو الحد الأدنى للميراث، يعني أقل من هيك ما بيعطوا. وأرث الزوج والزوجة هو الحد الأدنى، وأرث الأخوة هو الحد الأعلى. وقتها هيك معك رد وعوال انتهى. يعني لعطيك شو منعت أرث الأخوة هو الحد الأعلى.
خلينا برضو نتكلم في حكاية الميت جنيه.
ميت جنيه واحد لا أصول له ولا فروع. هي كلالة. عنده زوجة وقال له ثلاث اخوات. ثلاث اخوات بيعطوا الثلث، شو بيصفى؟ الثلثين. تبقى لآية الارث الزوجة بثلاث الربع. إيه هي بتاخد بتاخد الثلثين مو الربع. ليش؟ لانه ارث الزوجة هو الحد، هو الحد الادنى. وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ثلث ما بيعطوا. طيب يصير ثلثين. هلا أنتوا إذا أخذتوا الآية الآية بتعطوها للمرأة الربع وعم يعطوا بآية لغرابة، بينما هي الزوجة تأخذ. هلا إذا واحد مات ما له أصول ولا فروع ولا وما له أخوات، مين بيرثه؟ زوجته. 100% بتأخذ، 100% بتأخذ. لماذا؟ لأنها حدود الله. الحدود إرث الزوج والزوجة، والأصول والفروع هو الحدود الدنيا للمواريث وليس عين المواريث. قد تكون عين، يعني أقل من هيك ما بيصير تأخذ، ممكن تأخذ أكثر. لسبب قال لك تلك حدود الله، أي حدوده. لأنه ما الإرث بهالحالة هي صار مفهوم شو معنات أنه ما بيصير تأعبر الرد والعوال. كان يدخلوا الغرباء، كانوا انت ما عم تدخل الغرباء. بتعرف انه الارث صار كثير بسيط لانه ما في غير هدول اصلا هدول اللي بيرثوا، ما في غيرهم. فعمليه الارث صار كثير سهله، يعني هلا اذا بتساوي فلوبي بكل سهوله بتساوي فلوبي، انه اي حاله عندك راسا بتطلع لك اياها.
لانه هنا حددك حطيت
اربع نقاط. هلا ثلاث نقاط عندي. ليه ذكر ذكر مره واحده؟ انه مثل حظ الانثيين نص بنص.
طب يا ريت بشوش على الكاميرا بس تلحق تبقى ايوه بالظبط دلوقتي.
اتفضل ذكر. يوصيكم الله في اولادكم. ليه ذكر مثل حظ الانثيين؟ هلا الانثيين طلع لفوق، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك. نزل لتحت وان كانت واحده فلها النصف. بتلاحظوا الذكر واحد هل هو التابع، والمراه هي المتحول من واحد للا نهايه. يعني هذا منطق رياضي صار 100%.
منطق رياضي صار. إذا كانت واحدة فلها النصف.
نعم.
وإذا كان الذكر
مثل حظ الأنثى
50-50. وإذا كان
فوق اثنتين 3-4-5-6-7 اللي هي تلتين وتلت. تلتين. يعني بهالحالة هي إذا واحد عنده ست أخوات بنات وهو صبي بياخذ قد ثلاثة، ما بياخذ قد تنتين. فلهن ثلثها ما ترك والتلت له. ثلاثة هو بياخذ قد ثلاث بنات. إذا عنده ثمان بنات بياخذ قد أربعة هو. لاحظ شلون فرقت معه، كيف تفرق. الآن هذا القانون للذكر مجموعة الذكور تاخذ قد مجموعة الإناث. عندما يكون عدد الذكور على عدد الإناث أكبر من الصفر وأصغر من أو يساوي اثنين، على طول بياخذوا قد بعض.
وحضرتك هنا ركزت على إنه حسب فهمك انه
متوسط واحد.
ايوه، وانه متوسط عمر الرجال اقل من النساء، فبالتالي اذا قسمنا العالم او المجتمع العالمي الى ذكور وإناث، ففي النهاية سنجد أن عدد ما يأخذه كل الرجال يساوي عدد ما يأخذه كل النساء، رغم أن حصة الفرد الواحد من الرجال قد تكون أقل من حصة الفرد الواحد من النساء.
وليساب إلا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، علم الله فحكم، علم الله فحكم. هون لاحظوا هذول ثلاث قوانين.
نعم.
هلا من هذه الثلاث قوانين كل شيء مشترك منهم بقدر فعله. مثلا هلا ممكن تسألي انت انه قلت لي ذكر وانثى.
نعم.
ذكر وانثيين ذكر فوق
الثلاثين. ونطبقها لحكايه ال 100 جنيه.
لا. لا لا في حاله ذكرين وثلاث اناثي.
طيب خلينا نمسكهم الاول واحده واحده اللي ما سمعناش الحلقه الماضيه.
نعم.
ذكر وانثى
50-50
مناصف.
50 جنيه 50 جنيه.
كويس. ذكر وانثيين، الانثيين ياخذوا 50 جنيه والذكر الواحد ياخذ 50 جنيه.
ذكر وثلاث او اربع او خمس او ست او سبع.
نعم.
الى ما عليه.
نعم.
الذكر ياخذ الثلث والانثى ياخذ الثلثين.
هم ياخذوا الثلثين.
هلا الان ممكن تجي تقول لي في طيب عندي في حالات ثانيه انت ما قلتها، بس انا عندي ذكرين وثلاث اناث مو موجوده. بقول لك لا، هلا من هذه الحاله ممكن ركب الحالات كلها اللي بالواقع على الاطلاق. الذكر مذكور مره واحده، اي ذكر كان وقت بقى انا واحد. الانثى ثلاثه. ذكر ذكر واحد وانثى واحده بيعطوا اربعه، وإن كانت واحدة فلا.
نعم.
ذكر أنثيين كمان بيعضوا أربعة، هي اثنين وهي ثلاثة، هي 50 وهي 50، هي سواء بين الذكور والإناث. شايف شلون حالة طلعت للأسف. وبس لا يحق لي بخانة الذكور لازم أحط واحد دائما. شوف دائما بحط واحد دائما بس بخانة الإناث بقدر أحط أكثر، لأنه هو قال لك واحدة اثنتين فوق اثنتين. يعني ما عم خالف ابدا، ذكروا مره يعني عم حطوا مره. فهلا هون صار 50-50. لاحظ انه وقت بيكون عدد الاناث الى عدد الذكور من فوق الصفر لحد يساوي اثنين، مجموعه الذكور بتاخذ مجموعه الاناث 100% بعض. ولكن شو عايز هون؟ ذكر وانثيين، الذكر واحد والانثى اثنين، قسم عدد الاناث الى عدد الذكور شو بيطلعوا؟ اثنين. حصة الأنثى إلى حصة الذكر النص.
نعم.
مقلوبة. هون عدد الإناث إلى عدد الذكور واحد، حصة الأنثى إلى حصة الذكر واحد، مقلوبة واحد. هلأ هون عدد الإناث ثلاثة، عدد الذكور اثنين، ثلاثة على اثنين واحد ونص. حصة الذكر يساوي واحد ونص حصة الأنثى. شوفها مقلوبة.
مقلوبة.
لا هذا القطع الزائد، هذا اللي اسمه قطع الزائد، يعني عين تساوي واحد على سين. يعني وشو العين؟ السين اللي هي عدد إناث إلى عدد ذكور. هذا السين شحو هذا هو. والعين اللي هو المحور الثاني.
نعم.
حصة الأنثى إلى حصة الذكر.
فهنا واحد ونص.
حصة الذكر يساوي واحد ونص حصة الأنثى، قد واحد ونص بيدخل. لا اثنين وثلاثة. اثنين بياخذوا قد ثلاثة، يعني واحد ونص كل واحد.
إذا وصلت للنتيجة تقدر تعمل مضاعفات ليها بقى.
طبعا طبعا. لا المنحني طلع منحني. هلا انتقلت أنا للهندسة التحليلية، صار عندي قطع زائد في هيبربولا.
نعم.
يعني عدد الإناث إلى عدد الذكور. هل هو سين؟
طب حضرتك هنا الأربع نقاط اللي هي استندت إليها إنه يوصيكم الله في أولادكم. نعم. الذكر المستعز الأنثيين. نعم. بدك تكمل الأربع نقاط دول لو سمحت.
هل هناك؟ طيب ماشي. يوصيكم هنا عدد الإناث على عدد الذكور.
نعم.
إف على إم.
نعم.
هو المحور. هذا المحور حصة الأنثى إلى حصة الذكر. هلا عندما تكون عدد الإناث إلى عدد الذكور اثنين ضعف. هاي اثنين صح. هاي اثنين حصة الأنثى إلى حصة الذكر النص، هاي نص. تمام. هلا عندما يكون عدد الذكور إلى عدد الإناث واحد، هاي واحد
على يا ريت مش على واحد. الرسم بني ممكن يكون معقد شويه سيدي، لكن يا ريت حضرتك تستدل بها من الايات.
لاحظوا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، حطيتها انا النقطه لان بهذه النقطه عدد الاناث يساوي الى عدد الذكور يساوي اثنين.
حطيتها هون. هلا هون شو حط لك كمان؟
فهي هون ويسكر ذكر. فإن لم يكن له ولد فورثه أبوه فلأمه
الثلث،
ولا أبوه ثلث المال ورد ما نفس الشيء. هلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم لهن ولد، فإن كانت بقاهم الربع نص كمان عطاء واحد لاثنين نص وربع، والثمن نفس الشيء وللذكر مثل حظ الأنثى، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
الأنثيين
كمان هالنقطتين.
نحاول نرجع بقى ونبسط الموضوع. حضرتك بتقول انه لاسباب تاريخية تم التغافل عن هذا التفسير، يعني هم كانوا فاهمينه لكن ما فسروهوش، ولا لانه هناك قدر معرفي اكتر حضرتك قدرت توصل للنتيجة؟
السبب انا بقول السبب الاول بالنسبة للذكر، ان الذكر ان الولد هو الذكر، هذا سبب ايديولوجي بحت، كان سياسي بحت، لانه بعصر تأسيس
مفهوم اللغوي للولد ممكن يكون إناث وذكور،
ما معقول تفوتهم، ما معقول تفوتهم، قال تعالى
صعب تفوتهم وهم
ما معقول تفوتهم،
وكانوا
الوالدات ورضعن أولادهن حولين كاملين، ما معقول تفوتهم.
واللغة وقتها كانت يعني في أوجه
يعني عقلا ما تركب.
نعم.
ما تركب. فهون بس في مشكلة أساسية، لأنه إذا قالوا الذكر هو الولد هو الذكر والأنثى، صار في مشكلة سياسية كتير كبيرة بدهم يقعوا فيها. اثنين، كونه قالوا البنت لا، وقعوا في مشكله ثانيه انه صار في عندهم حاله الاناث فقط، بدهم يشوفوا بدهم يلاقوا انه في بنات على العلبه، انه صار في مشكله لانه البنت غير الصبي صارت. فقالوا فان كنا نساء فوق اثنتين فشوف شلون بيجر بعضهم.
سيدي اعذر جهلي، ما حدش بيفع عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لما الايات دي نزلت وسالوا فيها؟
انا رايي ان كان سيدي رسول الله يعطيهم بقدر حاجتهم ولا أكثر، لأنه مستحيل يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هي هيك وهي هيك ويشروا، ولكن كان هناك حمل الفرائض موجود وكانت توزع فرائض، ولكن لا ندري كيف توزع،
يعني
لا ندري كيف
يعني توزع. ببساطة يعني إحنا تم توارث ونقل. نعم. السنة بال جيل بعد جيل، كويس، وصف. نعم. بعد الآخر. نعم. عارمنا مثلا كيف تكون الصلاة، كيف الصوم، ماذا كان يفعل في كذا وكذا 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 وكذا. في النقطة دي ما هو الأثر الباقي؟
الأثر الباقي فقط اللي وصلته هو خبر سعد بن الربيع عن المواريث اللي شرحته في هذا الكتاب. والشيء الثاني مو معقول، لأنه لاحظ وقت قالوا فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي اثنتين فما فوق، ما حطوا مرجعية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مستحيل لأنه ما حطوا مرجعية له، انه والله النبي عليه الصلاة والسلام شرع فإن كنا نساء فوق اثنتين اي اثنتين فما فوق، لانه هذا يخالف العقل، مو شرط وجهة نظره مصارف.
يعني في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته نساء ورجال، كان الحديث ان هي لا تطيق زوجها، او كان. نعم. النزاع. نعم. على بستان. نعم. او كان. نعم. النزاع على ناقة، او. نعم. كان النزاع حول تربية. نعم. الأرض، وده كله ده متداول. نعم. ما جاش حد كلمه عن نزاع الميراث؟
يا صح على راسي. نحن ما وصلنا لا يعتبر 10% مما قيل ومما كتب. يعني مثلا عندك في مذاهب ليس ابن سعد، عندك الأوزاعي، عندك كثير من أمور ما وصلتنا أصلا. يعني أنت هل تظن أن كل ما وصلنا، كل ما قيل وكل ما كتب وصل؟ لم يصل إلا ما رضي عنه السادة.
طيب
هذا اللي وصل.
وكيف تعرف أو تتحقق أن هناك شيء منع عنا أو لم نعرفه؟ ما هي دلائلها؟
دلائلها حتى الفقهاء التقليديين يقولون أن هناك ناس مثل ليس ابن سعد، وهناك مثل الأوزاعي، وهناك غيرهم كان لهم مذاهب فقهية، وكان لهم كذا وكذا، ولم يصلنا منه شيء. هم يعترفون بذلك، هم يعترفون بذلك أنه كان هناك، ولكن ما صح له الناس يسجدون أو يأخذوا عنهم. وبعدين كل ما وصلنا لا يعتبر 10% مما كان يقال في المجالس.
هنا سيدي دعني أنقلك إلى نقطة أخرى. نعم. وهي فكرة القوامة. كيف؟
لا في الإرث ما خلص لسه.
لسه عند حضرتك حاجة فيه.
لك الآن في نقطة بالإرث كمان. أن الحدود الثلاثة يطلع منهم كل الاحتمالات.
نعم.
لاحظ في إرث الأب والأم كيف استعمل الحدود الثلاثة. بإرث الأب والأم قال شوف شو طبق هدولها ما طبق غيرهم من لا من اول ارث لاخره ما في غيرهم اصلا. ولي ابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. طيب شو عطى الام قد الاب؟ انو حد استعمل
واحده فلها النصف.
هلا فان لم يكن له ولد وورثه اباه فلامه الثلث. شو استعمل؟
حظ الانثيين.
حظ الانثيين. هلا فان كان له اخوه فلامه الثلث. استعمل انو حد
فوق اثنتين.
شو فوق اثنتين؟ يعني استعمل حد واحد وعنده 10 اخوات. هو بياخذ الثلث وعشر اخوات الثلثين يعني بياخذ قد خمسه. استعمل اني حالي
نساء فوق اثنتين.
فوق اثنتين. شايف انه ما طلع عنهم. هلا بنظريه الرياضيات الحديثه مزبوط انه انت حطيت مجموعه ذكور واناث ما بتطلع عنهم.
يعني في ثلاثه باترنز او ثلاث محددات هو على
ما طلع عنهم. ابدا. هلا نجي لابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اثنين بدي اشرح شغله كثير مهمه. ارث اليتيم هي كثير اشكاليه كبيره. وليش قال فوق اثنتين ما قال اكثر؟ الفرق بين الفوق والاكثر لانه في هون عندي حشويه بكتاب الله لازم زيلها. شو قال؟ فان كنا نساء فوق اثنتين. طيب ما اخي نساء يعني جمع. يعني فقلت فان كنا نساء فلهن ثلث ما ترك ما بيمشي الحال. او فوق اثنتين فان كنا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب ليش قلت نساء فوق اثنتين؟
حضرتك عايز هنا تنطلق من الفارق بين فوق واكثر.
طبعا لانه قال فوق اثنتين معناته في خبر موجود بالاثنين مو موجود بواحده منهم. اذا ما حطت اثنتين الخبر بيروح ولا بصير حشويه.
اشرح لي النقطه.
اشرح لك النقطه. قال تعالى وان كان رجل او امراه ورثوا كلاله ولو اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال أكثر. لفظة أكثر في كتاب الله لا تأتي إلا على الأعداد الصحيحة. هل في أخت ربع أو أخ نص؟ ما في. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بأكثر الناس في 325 ربع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم.
أعداد صحيحة.
أعداد صحيحة.
نعم.
هلا بنقول صوت مجلس الشعب باكثريه 80 صوت الى 40 اعداد صحيحه. ولكن فوق وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده في عنصرين. او كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج في مغطي سحاب في عنصرين.
طب ده كله عشان توصل لايه سيد؟
وقت قال نساء فوق اثنتين قال له لانه ممكن يكون نساء فوق اثنتين.
ممكن يكونوا
نساء فوق اثنتين. معناته فوق اثنتين صارت ضروريه ولا لا؟ هلا ثلاثه اناث وذكرين.
نعم.
هذول نساء ولا مو نساء؟
نعم.
طيب نسبه الاناث على الذكور اثنين ولا اقل؟ ثلاثه على اثنين. واحد هذول نساء فوق اثنتين. بده يكون للذكر الواحد نساء فوق اثنتين.
نسبه وتناسب.
لك
ريشيو.
لك ريشيو. لا سبب فوق تحتمل العدد الصحيح والكسر. يعني خمس سبع بنات وثلاث ذكور. شو بيطلعوا سبعة على ثلاثة؟ شو بيطلعوا اثنين وثلث؟ ايه فوق اثنتين ولا لا؟ فوق اثنتين معناته السبعة بيعادوا
ثلثين. فمن هنا اذا كان الفهم اللغوي سليم في النهاية النتيجة الحسابية هتبقى مختلفة.
لا فوق لانه تعني لا مثلا بتقول صوتوا باكثريه 50 صوت ل 40 النسبه فوق ال 50% قد تكون 52.5.
مفهوم.
بلا سبب سؤال لا سبب انا كثير وقفت عند انه قلت طيب حشويه يا اخي كتاب الله ما في حشويه.
عندك اضافه اخرى في الارث؟
طيب الارث بقى للزوجات نص وربع لانه هي حكينا فيها انه
نعم
هذا. هلا الاخوه في الكلاله الاولى والكلاله الثانيه. الكلاله الاولى
عشان تقدر تشرحها اسمح لي يكون بعد الاستراحة الإعلانية. تابعونا بعد الاستراحة وأهلا بكم دائما في هذا البرنامج على الهواء مباشرة. نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي هذا هو الكتاب الرابع والكتاب الجديد لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد شحرور. هو معنا ليناقش لأول مرة في الحلقة الثانية المخصصة لمناقشة هذا الكتاب فقه المرأة، وضعه الدكتور شحرور تحت 5 عناوين اللي هي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. الآن كان يناقش الإرث وكان في الجزء الأخير من هذا الموضوع حتى ننتقل إلى الجانب الآخر أو التالي وهو القوامة. تفضل سيدي.
الآن في إرث الزوج كما شرحنا أنه الزوج والزوجة دائما نص وربع وربع وثمن، وكما قلنا إذا سوينا عملية إحصائية نرى أن المجموعتين متساويتين. إذا كان عندي مجموعة 100 ومجموعة 50، إذا عطيتهم بالمجموعتين عدد متساوي بمناطق بيض بيطلع للخمسين ضعف للواحد الضعف. لا يمكن أن يكون هناك تساوي في الأفراد إلا إذا كان عدد المجموعات متساوي، يعني 5 ذكور و5 إناث بيعطوا بعض، بيعطوا الذكور قد الإناث والذكر قد الأنثى بياخذ. بتلاحظ رب العالمين بشغلة كتير مهمة، النقطة هي عدد الذكور يساوي عدد الإناث، بتلاحظ هي ذروة المنحني، هنا الإناث تأخذ أكثر وهنا تأخذ الذكور أكثر. هذا بمفهوم الرياضي أن الله سبحانه وتعالى انطلق في الإرث. الإنسان حتى يرث يجب أن يولد.
طبعا
لا ساوي. انطلق من عدد المواليد، المواليد الذكور قد الإناث، ولكن بقى بيكبروا الذكور مو قد الإناث. بس لو تقول له لا اسأل أهل الأرض أنه في ولادات بالضبط قديش نسبة الذكور الإناث، بقول لك تقريبا قد بعض، لكن الأنثى تعمر أكثر بعدين بيصيروا مو قد بعض، بس وقت بيولاد شو بيكونوا. ومن هنا انطلق F يساوي M، عدد الذكور يساوي عدد الإناث بياخذ الذكر قد الأنثى، يعني انطلق من المساواة الكاملة في الحصة وفي الأفراد. ثم حصل هالتغير بعد وقت الوفاة.
قد يسألك سائل أو قد تسألك سائلة، كيف تقولون أنه يساوي بين الرجل والمرأة وللذكر مثل حظ الأنثيين، رغم بعد كل اللي حضرتك قلته ده؟
أنا قلت مساواة فردية بالإرث لا يوجد، أنا ما
احنا لو جينا قلنا 100 جنيه
إيه؟
وذكر وأنثيين نصف ونصف،
نعم.
مش 3-3.
نعم.
ليه؟
نعم. الحكمة لأنه بالإرث قانون لكل أهل. أعطيك الحكمة مثلا. الدولة وقت بتسن قانون بتصل على كل شخص، يعني كل شخص بتسن له قانون خاص فيه.
لا قانون عام، العمومية هي طبع
العمومية. يعني الدولة بتسوي بين المواطنين ولا بتاخد مواطن كل واحد لوحده؟
بتسوي بين المواطنين.
هلا إذا الدولة ساوت قانون سير وسايت ممر سير، عم صدف هالممر قدام بيتك، انت رأسا بتطلع وتمر، واحد تاني بعد 100 متر عن بيته بتمشي 100 متر، ولا ساب سمى الأرض حظ والوصية نصيب. قال له هذا حظك، انك انت ذكر وانثيين، قال له هذا إن انت شو يدك مالك يد فيها، ولا ابوك له يد فيها. لسبب شو سمى الارث؟ سماها حظ. والوصية سماها لانه معلومة في ايدك، هي سماها نصيب. لرجال نصيبه مما اكتسبوا، والانسان نصيبه مما اكتسبوا، لرجال نصيبه مما ترك الوالدان والاقربون. عميك على شغلة معروفة.
طب الم يكن قادرا وهو القادر على كل شيء ان يساوي؟
نعم، ولكن في هذه الحالة قد لا يكون المجموع هاي بدها بقى نظرية الاحتمالات،
لأن الإنسان حسب هواء، الإنسان حسب هواء، لكن الخالق سبحانه وتعالى عادل.
ماشي. هلا إذا كان الواحد أعطيناهم بالتساوي، إذا بدك تأخذ المجموع كيف تنتقل الثروة من جيل إلى جيل، إذا أعطاهم بالتساوي قد بيحصل هناك خلاف بعد الانتقال. أما هون وقت عم يقولك إنه أنا عم بعطي هون أكثر وهون أقل، بحيث المجموع يكون قد بعضه، فمناتها تحتاج الى يعني بده ينقضى او يثبتها، يحتاج الى بيانات احصائيه، يعني النقد مو سهل،
يعني جايز هناك حكمه لا نعلمها، يعني
اي بيانات احصائيه. انه انا الحكمه اراها انه انتقال الثروه في هذه الحاله يكون بالتساوي على المجموع. شو بيكون بالتساوي على المجموع؟ هلا اذا اعطاهم قد بعض قد لا يكون هذا الانتقال بالتساوي، لانه رب العالمين بيعرف كيفيه توزيع عدد السكان، نحن ما بنعرف.
يبقى حضرتك هنا بتطالب انه في الفهم ان يكون الوصيه هي الاساس والارث ولا
اقول المساواه فرديه بالارث.
نمرة 2 انه الارث يكون للوالد والوالده
المذكورون في ايات الارث
وليس غيره
اكثر
ليس غيره
ابدا. وليس غيره مع القاص طبعا.
نعم.
الآن الكلالة الأولى وإن كان في مذكورة في آية الزوجات وإن كان رجل أو امرأة مرة كلالة فلو ولو أكون أو وقت فلكل واحد منهما السدس أعطاهن أتبعط وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. معناته أعطى الحد الأعلى للأخوات في حال وجود الزوجة ثلث.
نعم.
للحال الزوجة بتاخذ الثلثين. هلا وصل للآية 176 آية غير حدودية لأنه ما فيها ورث غير الأخوة فقط ما فيها حدود عيني رأسا لسبب وقت قال تلك حدود الله بعد الآية 12 الآية 176 هي محدود.
قال إيه بالضبط؟
يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك. شايف قديش دقيق؟ شو قال أخت لها نصف ما ترك النصف الثاني لمين؟ للأخ. يعني في له أخت وأخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إذا كان هو ما في غيره بياخذ كل شيء. فأنا عم أقول لك وإن كان له أختان فلهن ثلثان وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بنا تستعمل في آية الكلالة استعمل هذا الحد واستعمل هذا الحد استعمل هذا الحد إذا كان عنده أنثى وذكرين تلت 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 أنثيين وذكر تلت 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 ذكر وأنثى نص بنص صاروا هلا أنثيين وذكرين أربعة صاروا فما فوق قال لك للذكر مثل حظ الأنثيين تنتقل لأنه قانون تنتقل لهذا القانون. هذا الاسم كله.
اي اضافه اخرى سيدي؟
هلا الاضافه اذا واحد مات ما وصى وليس له اخوه وليس له زوجه وليس له ولد اصول ولا فروع ففي هذه الحاله يذهب ماله الى بيت مال المسلمين.
مفهوم.
في جاله واحده هي ارث اليتيم.
نعم.
قال تعالى وهي انا عانيت منها انا والدي كثير. والده توفى هو كان لسعمه الآن وجده كان طيب فوالدي لم يرث شيء من جده لأنه أبوه توفى بحياة جده. هذه في كتاب الله يرث ومو صحيح. هن يقولون عنه المحروم من الله. لك يا أخي طيب كيف الله عم يحرم اليتيم؟ يعني يقولوا أنتوا حارمينه معليش بس مو الله حارمه. يعني ليش نسبتوا الحرمان لله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت هاي فرق بين الأبناء والأولاد. الأولاد كل من وقع عليه فعل الولادة ولا سوت قال يوصيكم الله في أولادكم وحطت القوانين طبع على الأم والأب وطبع على الزوجة وطبع على الأخوات قالوا ليش؟ قالوا لا وقع عليهم فعل الولادة ما وقع عليهم فعل الولادة. أما بآخر آية 11 قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأبناء هم ما تحتك والآباء ما فوقك في مستوى مقارنة بالآباء والأبناء يوجد مستوى مقارنة ما تحتي أبناء وما فوقي آباء.
لا
هلا واحد عنده ولد صبيين ذكور واحد منهم مات عنده ذكرين اللي مات الأب طيب. هلا اولاد الميت صاروا اولاد صاروا اولاد الجد هذول يعني بيشاركوا عمهم يعني جد صار عنده ثلاث اولاد. يا لطيف قديش الله اكرم الميت اكرم اليتيم. شفت قديش اكرمه القريب في الاصول والفروع. القريب يقطع البعيد يعني ابني طالما هو موجود ابنه ما بيركني. ولكن اذا كان راح الارث لوين انتقال؟ مو حصة ابوه بياخد ابدا صار ابني صار مع عمومه مع عمومه صار
في نفس مقام
عمومه وعماته ابدا صار معهم. يعني قد يكون واحد انه واحد عنده ولدين واحد منهم توفى عنده صبيين معناته له صبي واحد ذكر واحد واثنين احفاد. هلا عندما يموت بيتقسم على ثلاثة
مفهوم.
يعني احفاده بياخذوا الثلثين. لاحظ قديش الله اكرم اليتيم.
طب
معناتها هي كمان ضعيفة انه هي بالارث انه انتبهوا الاحفاد ترث اذا كان اباء يعني صاروا اولاده الاولاد مو كمان اذا واحد ابوه مات ابوه توفى وابوه ميت وجده طيب ابوه جده بياخذ حصة ابوه اباء لا.
ننتقل سيدي وانا ثانيا اكرر للمرة يمكن الرابعة او الخامسة ان كل الافكار حضرتك تفضلت بها دي علماء المتخصصين اللي هم أخبر مني
نعم.
سيقوموا بمناقشة ما تفضلت به نعم. إن حيكونوا طبعا بالتأكيد قارين الكتاب وشافوا نعم. هذه الحلقات ويقوموا بمناقشة حضرتك. ننتقل إلى الجانب الآخر وهو القوام.
القوام نعم. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أنوالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنا القوامة عندما قال الرجال قوامون على النساء ولم يقل الذكور قوامون على الإناث. متى إذا قال إنسان بالخلق أقول له كلا بالخلق وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى. لو كان بالخلق كان بيقول الذكور قوامون على الإناث. هذا خلق لأنه أما الرجل هو إنسان مؤهل والإمرأة إنسان مؤهل. الرجال قوامون على النساء صار في شيء تأهيل اسمه موجز بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التفضيل بعضهم على بعض لا تعود على أن بعضهم للرجال وبعض الآخر للنساء. كان
ده المفهوم الدارج.
لا لقال ابن فضل الله بعضهم على بعضهن.
صح
أي واحدة. هلأ لو شو معناته لو قال كمان بعضهم على بعضهم ما بمشي الحال لأنه بعضهم يعني تبعيد يعني جزء من الرجال مفضل على جزء من النساء كمان ما بمشي الحال. والجزء الآخر شو هو وينه؟ بس أخذ بسورة الإسراء انظر كيف فضلنا بعضهم على البعض ولا الآخرة أكبر درجات فضلنا بعضهم على بعض مع مثال ذكور وإناث. بما فضل أن هناك مجموعة من الذكور والإناث مفضلة على مجموعة من الذكور والإناث. وهذا التفضيل بالثقافة وبالفهم وبالإدارة أن هناك رجال أفضل من الرجال والنساء وهناك نساء أفضل من الرجال والنساء. يعني مجموعة من الرجال والنساء أفضل من مجموعة أخرى من الرجال والنساء. قال بما فضل الله بعضهم على بعض يعني واحدة جوزها سكير وهي عندها عائلة وجوزها سكير اوتوماتيكيا القوامة لمين؟ هي
طب
اوتوماتيكيا هي لا
مش لمجرد تكون رجل
لا 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 وقال الرجال قوامون على النساء مصداقية الآية باليابان بدي اشوفها كمان لأنه قال الرجال باليابان ما في رجال ونساء
في؟
ايه ليه وين فرجوني اياها باليابان وين مصداقيتها؟ قال باليابان فرجيك مصداقيتها كمان انه هناك بعض الرجال والنساء مفضلين على بعض الرجال والنساء. بلوس أنجلوس موجودة وطوكيو موجودة وهو موجودة كل مكان موجودة. وبما أنفقوا من أموالهم قال لك الأموال ما لها علاقة أن واحدة فهيمة أو غير فهيمة أو مثقفة أو غير مثقفة. صاحب المال له كلمة. يعني واحدة عندها معمل تجيب أكبر دماغ تشغله وتعطي راتب وتأمره. قال لك وما أنفقوا من أموالهم يعني يقول لك المال صعب
أموالهم يعني مش تعود للرجال.
لا أنفقوا من أموالهم في مجتمع لأنه مين جماعة للذكور والإناث.
لأنه برضو هناك الفهم أنه الرجل قوام بما أنفق هو
بما أنفقوا من أموالهم. مين بسألهم قال لهم مين بس للذكور هي للذكور والإناث. مين جماعة اسمها يعني امرأة أنا بدي أخذ المصداقية. امرأة تملك معمل
مصنع
ماشي هي مالكته بتعين مدير معمل هي بتعينه ولا لا؟ يكون معه 10 دكتورات
نعم
وبتأمره ما بتأمره وإذا ما عجبه بتطلبه.
تمام
هذا موجود ولا مو موجود؟
فلوس فلوس الرجل وبرضه بتأمره يعني.
تمام يعني قصدي إنه المال يعني صاحب المال له كلمة أحيانا ولو كان ثقافته قليلة إنه المال يعني بيعطيه أفضلية. طيب هلا الدول حتى على مشال الدول والدول الغنيه بتدعي الدول الفقيره ما بتعني يعني ما لها كلمه يعني
لا في قوام
في قوامه يعني انت شو انا هيك شايف انه في قوامه يعني اللي بيدفع له قوامه بغض النظر مره ولا رجل ولا اي شيء له قوامه. في بعدين قوامه بالثقافه في قوامه بالاداره في قوامه مو انه القوامه يعني ذكر وانثى لانه مو شغله ذكر وانثى هي شغله اكبر من هيك بكثير. هلا كون هذا ذلك كذلك فهذا يعني قد تكون القوامة للرجل وقد تكون القوامة للمرأة.
لا بس هو تقال الرجال قوامون
بما
على النساء
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا منهم انه عندك
اسمح لي بعد الاستراحة الإعلانية نناقش هذه النقطة. مرة أخرى نعود ونلتقي بكم لمواصلة الحوار حول موضوع اليوم وضيف اليوم، وهو موضوع وضيف مثيرين للجدل، وهو نحو أصول جديدة الفقه الإسلامي، الكتاب الجديد أو الكتاب الرابع للدكتور المهندس محمد شحرور صاحب مجموعة من الكتب، أولها الكتاب والقرآن. هذه الكتب أثارت جدل كبير واستفزت التفكير والمناقشة والأخذ والرد حولها. هذا الكتاب يركز حول فقه المرأة وملفاته الأساسية هي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. والدكتور شحرور في هذا المجال منذ الحلقة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي فتح ملف الوصية، الإرث، والآن نناقش قضية القوامة. وفي هذا المجال يحاول الدكتور شحرور أن يثبت وجهة نظره وأن هي القوامة للجنسين وليست للرجال فقط، وأنه بما أنفقه فيقصد بها للجنسين وليس للرجال فقط، وأنه المرأة ممكن أن تكون لها القوامة وفي مجالات
أو الرجل
متعدد أو الرجل في مجالات متعددة. ولكن سيدي كيف يمكن لك أن تثبت لنا أنه القوامة للجنسين، وكيف على مر 14 قرنا كان الفهم أنه القوامة للرجل وأنه ليست للمرأة، وأنه تم فهم قول أنه النساء ناقصات عقل ودين، أنه يعني
الصالحات قانتات. طيب عندما امرأة زكريا كانت عاقر قال فأصلحنا له زوجة، هل كانت زوجه فاجر فأصلحت تقي، أما كانت عاقر فأصبحت ولود؟
كانت عاقر فأصبحت ولود
فأصلحنا له زوجة. وأتألك فالصالحات قانتات، عم يتكلم عن المرأة لها القوامة، أنه ما عندي قوامة إما للرجل أو للمرأة. إذا كانت المرأة مهيئة أكثر من الرجل فلها القوامة، وإذا كان الرجل مهيئ وهذه تفرضها الحياة، مو محكمة شرعية ولا مجلس نيابي، الحياة نفسها تفرض أن المرأة مهيئة أكثر من الرجل فلها القوامة، الرجل مهيئ أكثر من المرأة فله القوامة. ما بدها تشريع أصلا العملية،
يعني الأكفاء بقدر
بشكل طبيعي هو هو بيقوم. فالصالحات هنا فالصالحات للقوامة، لأن الموضوع الرجال قوامون على النساء بما فضل الله على بعض، فالصالحات الصالحات لإيش؟ المصليات، الصائمات، لا، فالصالحات للقوامة. عميك على الآن عن قوامة المرأة
هنا أصدق الصالحات ولا الصلاح؟
الصالحات يعني للقوامة، صالحات ليش؟ يعني سياق الآية عن إيش عميك؟
نفهمنا هنا الصالحات بمعنى الصلاح.
إيه صلاح ليش؟
لا الصلاح بمعنى التقوى.
يعني شو علاقة التقوى بالقوامة؟ يعني عميك على القوامة إنه امرأة إلى قوامة.
الإنسان التقي هو القادر على أن يقوم بالشيء،
لا،
أو يقوم،
لا. التقوى ما لها علاقة بالإمكانيات، قد يكون إنسان تقي وكذا بس إمكانياته ضعيفة في القوامة. ما لها أي علاقة. الصالح عم يقول إنه أنت عم تقول وأتقلك أصلحنا له زوجة، عم يحكي بمقام الحبل والولادة. هون قال لك عم يحكي مقام الكلام ومقام الآية هو القوامة. فالصالحات ليش؟ لقوامة. شو وضعون هدول؟ قال لك فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، انه المرأة الصالحة القوامة لها القوامة، تحفظ خصوصيات زوجها، لا تسافر عليه، ما بتبهدله، صالحات بما حفظ الله، ولا تستغيبه وبتقول له انه انا عم بصرف عليه وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا. ولكن قد تكون القوامة ايضا للأم، يعني واحدة زوجها مات، الأم لها القوامة على أولادها، ما في بالحياة هيك ولا ما في؟
طبعا.
طيب قد تكون قوامة للأخت الكبيرة أو للعمة، لسبب قال لك واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو الاستعلاء والتكبر والاستبداد، هذا فعل نشز، واللاتي تخافون نشوزهن. لك واحدة ما لها قوامة وجوزة قوام عليها، كيف بدها تنشوز؟ ما بتنشوز أصلا، كيف بدها تنشوز؟ واللاتي إن وحده إلا القوامة فاستبدت واستحكمت وتجبرت. قال له أول شغلة تعيضوهن، قال له لقد تكون أمك، كيف بدك تشرب المضاجع؟ قد تكون أمك، لأنه أمك عم تستبد فيك، تعيضوهن، قد تكون زوجتك. هلأ وقت إجا للزوجة قال لك واهجروهن
في المضاجع، هي للزوجة. أما فعظوهن قد تكون للزوجة وقد تكون لغير الزوجة، قد تكون للأم قد تكون للعم، لأنه هل إلا القوامة بس هي مو زوجته، يكون أولاد واضربوهن. الآن فعل ضربة في اللغة العربية هو أكثر فعل يأتي المعاني محمولة عليه. ضرب الله مثلا، كيف يعني ضرب الله مثلا؟ يعني ضربنا مثلا، يعني عندما يذكر الأفعال في اللغة العربية المباشرة فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه أهش بها على غنمي، لطم، صفع، ركل، رفس، هي كلها سكة، وتأتوا قام فسكت وجهها. يعني الأفعال الضرب لها معاني مباشرة فيزيائية. نقول مثلا ضربت الدولة بيدي من حديد على المهربين، يعني جاء لبست حديد يعني هيك ضربتهم يعني، ولا أخذت منهم موقف حازم وصارت مسكتهم. فتضربوهن إنه أنت بتاخذ منا وقت بتصل للنشوز بتاخذ منا موقف، بما أنه المرأة لها القوامة بالأصل فمعناتها هي أحسن منك لأنه أنت أصلا ما لها قوامة، يعني هيك حصل. ففي هالحالة هي إذا استبدت تاخذ موقف وتضرب لها القوامة، يعني بتلاقي روستو معك القوامة. كونه في هالحالة هي صار إنه أخذ ضربت القوامة تبعه وأخذت موقف منها، مو ضربتها يعني جبت عصاية ضربتها، لا 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 أبدا، تأخذ موقف تضرب القوامة تبعها إنه ما في. وهي بتشوفها كتير بالهذا إنه واحدة بتبقى زوجته إلى قوامة بدها تزوج بنتها وبدها ما ترد عليه، بعدين بيأخذ منها موقف.
يعني الضرب لا يقصد به تو هيت
إطلاقا،
ولكن يقصد به إيه؟
يقصد به اتخاذ موقف صارم من القوامة وتضرب القوامة تبعها إنه توقف عن تحتها.
طب مين اللي بيأيد تفسيرك ده يا دكتور؟ يعني قريته فين قبل كده؟ أنا ما قريته، معلش أنا
ما قريته،
أنا مش 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 عالم وأنا أو فقير
وأنا ما قريته، لأنه هلأ شفت ما يلي، إنه واحد ضرب مرته بصير مشكلة تعقيد، إذا أخذ منه موقف بصير الحل شغلة تانية. وعن الآية اللي بعدها فهمتني هو التالي.
على فكرة يعني لا أبرر أو لا أدافع عن فكرة الضرب، ولكن أنا بتكلم على الفهم، أنا بنتكلم على كما جاءت في النص.
يعني أنا في شغلة وقت أخذت آيات كتاب الله لقيت ضرب الله مثلا، وقت قريت فعل ضربة ما لقيت إنه معنى فيزيائي عم يستعمل معاني محمولة عليه. وقت عم يستعمل المعاني الفيزيائية للضرب عم يستعمل أفعال تانية، فسكت وجهها أهش بها على غنمي، فوكزه موسى، في صفع وركل ورفس، بينما هون لك ضرب واضربوهن. فوقت هون واضربوهن مثل مثلا فقطع دابر الكافرين، يعني قطع دابر يعني جاب سكين وقطعون يعني هيك يعني تقطعوا أرحامكم، يعني جيبوا سواطير وسيوف تقطعوا أرحامكم يعني. فهون ما تقال واضربوهن هي إلى القوامة. طيب هي إلى القوامة ما تتجبر.
عفوا يعني على ما يمكن أن أقترفه من خطأ، لو كان يقصد الضرب بمعنى الضرب كان من الممكن أن يقول إيه؟
واضربوهن
حسب فهمك.
اي حسب فهمي لا ادري لا ادري. وهذا بالمناسبة سؤال وجيه جدا انت عم تسأل، يعني جدا سؤال وجيه بالمناسبة، انا لم اسأله لنفسي ولم يسألني اياه احد.
طيب يبقى اذا لم يكن هناك بديل او مرادف؟
لا لا ما اقول ما في بديل، بس انت يعني فاجأتني بالسؤال.
طيب
يعني
اذا هداك عقلك انه ما في شيء ممكن يكون اللي كان المقصود ضرب الفعل.
ماشي الحال. كمان هون في بعض الناس فهموا الضرب يعني الضرب المباشر.
نعم.
فكمان هون في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا إماء الله، انه اجوا الناس عم يشتكوا انه عم يتلونا، قال لهم ليش عم يتلوا؟ لا ما في زيت تضربوا.
طب 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 هذا حديث
موجود
صحيح يعني متفق عليه،
لا تضربوا إماء الله، انه ما في زيت تضربوا شو. فهون وقت اخذت كمان الايه اللي بعدها
نبهت يعني، وطبعا في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن
ما ضرب،
كان بيجيب كده طرف المنديل بس
ما ضرب
بهزار كده
او الشغل الثاني،
لكن لم يحدث انه روي عن الرسول لا عليه الصلاه والسلام.
الشغل الثاني هي ما يلي، انه وان شفتم شقاقه بينهما، شوف الايه الثانيه بتدل لك انه الضرب مو في زي، لانه وبتدل لك انه عم يحكي على مرأة الى قوامه. هلا اذا المراه الى قوامه معناته الرجل بالاصل ما له قوامه. هلا اذا كان المراه طلعت لا تصح للقوامه،
وجوزها لا يصلح للقوام. شو صار بالإسراء؟ فرطت يعني ما يعني الأمور انتهت. لا سبب قال لك وإن خفتم شقاقة بينهما فبعثوا بحكم من أهله وحكم من أهلها. قالوا ليش؟ قالوا إن الاثنين منافعان. شوف شو قاله، وإن خفتم شقاقة بينهما فبعثوا بحكم من أهله وحكمين، لأنه لا هو نفعان للقوام ولا هي أصلا نفعان للقوام. طيب كيف بدهم يصلحوهم مع بعض؟ يعني هون صار الغريب بده يتدخل. أهله وقالوا شو صاروا بده يساوي لجنة تحكيم أو كذا مشان يتدخلوا بالعملية، لأنه الواحد منه صالح للقوام كان العملية ما في داعي له، ما في داعي أصلا حدا يتدخل. الواحد منه صالح للقوام ما في أصلا داعي حدا يتدخل. هذه فيما يتعلق بالمرأة. أما فيما يتعلق بقوامة الرجل له آية لوحده، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
من حضرتك حتفرق لي بين البعل والزوج؟
نعم. البعل هو المؤكل والمشارب والمجالس، والبعل والزوج هو الذي في الفراش. لأن البعل في آية الزينة ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. يعني المرأة لا يحق لها أن تجلس عارية أمام بعلها.
عفوا للمقاطعة، ولكن للأسف يعني سيف الوقت قطع الحوار، فتسمح لي يكون ذلك موضوعنا الحلقة المقبلة.
شكرا
لك.